أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام على الاتحاد في أقسام الإطلاق في الموضوع، غالبا لا دائما، غالبا يقتضي استغراق لا دائما، في المتعلق غالبا لا دائما يقتضي البدلية. طبعا في جانب الأوامر يقتضي البدلية، ولا في جانب النواهي العكس، في جانب النواهي غالبا يقتضي الاستغراق المتعلق. فعلى أي حال كلام المشهور هكذا، في الاستغراق في الحكم، يعني وهو العفو وهو الكثرة في الحكم المحمول، إما بسبب استغراق الموضوع أو بسبب استغراق المتعلق في جانب النواهي مثلا. فكلام المشهور إذن في موارد كون الحكم استغراقي لا يحمل المطلق على المقيد، وأما في موارد كون الحكم بدلي فيستفيدون وحدة الحكم بالتالي ويحملون الحكم المطلق على المقيد. هذا كان كلام المشهور، ولكن يعني في البين مطلب آخر بعد، وهو ماذا؟ في البين مطلب آخر وهو أن المضى في مبحث منشأ إذن حمل المطلق على المقيد كما مر بنا، إما هو وحدة الحكم كما في البدل، أو منشأ آخر لوحدة الحكم وهو الالتزام بالمفهوم الاصطلاحي للوصف للقيد، يعني سواء كان وصفا لقبا عددا، الالتزام بالمفهوم الاصطلاحي. المفهوم الاصطلاحي المفهوم الكبير، المفهوم الكبير ما هو فرق عن المفهوم الصغير؟ في مفهوم كبير ومفهوم صغير. المفهوم الكبير الاصطلاحي هو أنه مع انتفاء القيد ينتفي الحكم عن الطبيعة، سواء الطبيعة المجردة أو الطبيعة المخلوطة بقيد آخر بديل. المفهوم الاصطلاحي الكبير هو انتفاء الحكم مع انتفاء القيد، مع انتفاء القيد، مع انتفاء القيد، سواء بقيت الطبيعة مجردة أو الطبيعة مخلوطة بقيد آخر بديل. هذا هو المفهوم الكبير. المفهوم الصغير ماذا؟ المفهوم الصغير ينفي الحكم فقط عن الطبيعة الخالية، لا عن الطبيعة الموصوفة أو المخلوطة بقيد بديل. بعبارة أخرى، إذا المفهوم الصغير يعبر عن المفهوم الصغير هو يقرر في موارد قاعدة الأصل في القيود الاحترازية، الأصل في القيود الاحترازية. هذه القاعدة هي قاعدة تفيد المفهوم، لكن المفهوم الصغير للمفهوم الكبير الاصطلاحي الذي يبحث في مبحث المفاهيم عن وجوده، عن دلالة أي أداة عليه، هو المفهوم الكبير. أما المفهوم الصغير فالغالب من الفقهاء والأصوليين يقرون به لكل قيد، شرط، عدد، لقب، غاية، يعني كل التراكيب التي يبحث عن ثبوت المفهوم الكبير لها يقرر لها ثبوت المفهوم الصغير، لأن تلك الأدوات لا أقل من كونها قيد، الشرط قيد، الغاية قيد، العدد قيد، اللقب قيد، الوصف قيد، كل الأدوات والتراكيب التي يبحث عن ثبوت المفهوم لها أو عدم ثبوت المفهوم لها ويلتزم بثبوت المفهوم لبعضها ويلتزم بعدم ثبوت المفهوم لبعضها، إنما ذاك النقض والإبرام في المفهوم الكبير، في المفهوم الكبير. مفهوم كبير يعني نفي الحكم عن الطبيعة سواء خالية أو حتى لو ضم إليها قيد بديل. هو كلام السنخ لكن تبيانه بهذه الضابطة، تبيانه بهذه الضابطة، نفي الحكم مطلقا عن الطبيعة الخالية أو حتى الطبيعة لو ضم إليها قيد، يعني ما في كأنما سبب آخر ورد السبب يثبت الحكم، إذا انتفى هذا السبب ينتفي الحكم مطلقا، ما في سبب بديل. هذا المفهوم الكبير. شرط الآن تفترض القيد، غاية، علة، عدد، هل مجرد؟ هذا بالنسبة للمفهوم الكبير. فعليه هو هذا معناه حصرية، يعني نفي البديل، هذا معناه الحصرية نفي البديل. فلا الطبيعة الخالية يثبت لها الحكم ولا الطبيعة المنضمة إلى بديل يثبت لها الحكم حصريا بهذا القيد. هذا هو المفهوم الكبير، هذا هو المفهوم الكبير. أما المفهوم الصغير، المفهوم الصغير قالوا به لكل قيد، حتى لموارد نفي المفهوم الكبير عن جملة من التراكيب أثبتوا ماذا؟ أثبتوا المفهوم الصغير. لماذا؟ لأن المفهوم الصغير ينطلق من منطلق آخر، الأصل في القيود الاحترازية، الأصل في القيود الاحترازية، الأصل في القيود أن لا تكون لغوا. لغوا يعني المفهوم الصغير ما هو؟ المفهوم الصغير هو أن القيد وعدم ليس سيئا، أتي بالقيد احترازا عن ماذا؟ احترازا عن ثبوت الحكم للطبيعة الخالية. احترازا عن ثبوت الحكم على الطبيعة الخالية، وهذا معنى القيود الاحترازية، أنه أتي بالقيد احترازا عن ثبوت الحكم للطبيعة الخالية، احترازا عن ثبوت الحكم للطبيعة الخالية. فالقيد ليس بلغو، القيد احتراز، احترازي. فهذا القيد الاحترازي إنما ينفي ثبوت الحكم إذا كانت الطبيعة خالية، وأما إذا كانت الطبيعة ذات قيد بديل فلا ينفي الحكم. لذلك المفهوم الصغير، المفهوم الصغير دائرته أضيق. المفهوم الصغير ماذا؟ دائرته أضيق، دائرته أضيق. جيد جيد، نرجع إلى حمل المطلق على المقيد. مرة بين حمل المطلق على المقيد إما بسبب وحدة الحكم أو بسبب ماذا؟ أو بسبب الالتزام بالمفهوم الكبير في القيود. إذا التزم بالمفهوم الكبير في القيود ما هي النتيجة؟ النتيجة سيتولد من المقيد الموافق للمطلق. نحن كلامنا في موارد توافق المطلق مع المقيد وحمل المطلق على المقيد. فإذا التزم بأن المقيد له مفهوما كبيرا فلازمه ماذا؟ لازمه حينئذ أن يتولد من المقيد الموافق يتولد منه مقيد مخالف، مقيد آخر، دليل خاص آخر مخالف، مخالف. ونسبته مع المطلق يعني نسبة تخالف. فيصير باب التقييد الاصطلاحي والتخصيص الاصطلاحي. فإذا هذا منشأ آخر لحمل المطلق على المقيد، وهو الالتزام بالمفهوم الكبير. لا، لمن التزم؟ لأن القيد، بعض القيود لها مفهوم كبير، بعض القيود لها مفهوم كبير، وإن كانت هذه القيود موافقة. مثلا أكرم العلماء وفي يأتيك دليل إن اتقوا فأكرمهم، فالعلماء إن اتقوا فأكرمهم، وليكم متوافقين، بس ليه مفهوم؟ فالمنشأ الآخر إذن هو تقرر المفهوم الكبير في القيد لمن يلتزم به، أو فيما لو كان للقيد مفهوم كبير. جيد، لأنه يتولد حينئذ ماذا؟ قيد ثاني أو خاص ثاني مخالف يخصص المطلق ويخصص العام. هذا المنشأ الثاني لحمل المطلق على المقيد. المنشأ الثالث، المنشأ الثالث لحمل المطلق على المقيد هو الالتزام باحترازية القيود، الالتزام باحترازية القيود. احترازية القيود يعني ماذا؟ احترازية القيود يعني نفي الحكم في موارد الطبيعة الخالية، أو نقول بعبارة أخرى ثالثة، احترازية القيود يعني تولد قيد آخر خاص آخر مخالف من القيد الموافق. الخاص الموافق المقيد ألف له مفهوم صغير وهو القيود الاحترازية، له مفهوم صغير. المفهوم الصغير يعني ماذا؟ يعني دليل ثاني خاص لكن مخالف للمطلق. مثلا إذا قال أعتق رقبة وقال أعتق رقبة مؤمنة، مقتضى احترازية القيود يعني ماذا؟ يعني لما يقول أعتق رقبة مؤمنة يعني المؤمنة ليس قيد لغو، قيد احترازي، احترازا عن أن يحصل عتق بالرقبة الخالية. فهنا ينبثق من أعتق رقبة مؤمنة ينبثق دليل خاص آخر مخالف، يعني الرقبة الخالية لا تجزي في العتق، لا تجزي في العتق. فبالتالي ينشأ لنا خاص آخر مخالف، خاص آخر مخالف يقيد المطلق ويقيد العام، وإن اختلفت الدائرة عن المنشأ الثاني، في المنشأ الثالث الدائرة تختلف كما مر بنا في اختلاف الدائرة بين المفهوم الصغير والمفهوم الكبير. هذا لمنشأ آخر. لاحظوا هذا المنشأ الآخر، هذا المنشأ الآخر، المنشأ الثاني والثالث، سواء كان الحكم استغراقي أو الحكم بدلي، سواء كان الحكم استغراقي أو الحكم بدلي، فهنا من ثم يسجل مؤاخذة على المشهور أنه حتى لو كان الحكم بدلي، حتى لو كان الحكم استغراقي، إذا التزم بقاعدة القيود الاحترازية أيضا يحمل المطلق على المقيد. على كل، هذا مجمل الكلام في حمل المطلق على المقيد بهذا البيان له ذكرنا. طبعا هناك أقوال ووجوه أخرى لا بأس نتعرض لها. قبل أن ندخل المستحبات في حمل المطلق على المقيد، المستحبات هل يلتزم به أو لا، أقوال أخرى هنا في البين، وأيضا يجب أن نتعرض إلى مقتضى الإطلاق قد يختلف، واستعمالات الإطلاق في الاستعمال، دي أمور لازم نتعرض لها قبل أن ننهي المطلق والمقيد. الأقوال الأخرى، الوجوه في الأقوال الأخرى، في تقريب لحمل المطلق على المقيد هكذا، أنه لا بد من حمل المطلق على المقيد لأنه إما يلتزم بأن المطلق باقي على إطلاقه، ولازم ذلك ماذا؟ لازم ذلك أن القيد من باب أفضل الأفراد، القيد ليس احترازي. طبعا إذا لم يحمل المطلق على المقيد، القيد يصير شنو؟ لغو. فلأجل دفع لغوية القيد لا محالة يلتزم بأنه بين من باب ليس التقييد، من باب بيان أبرز الأفراد. هذه نقطة مهمة دعونا شوي نتوقف فيها، بغض النظر عن هذا القول ووجه هذا القول، ذكرناها سابقا بس ما لملمناها بشكل كامل، خضنا فيها. هذا البحث حمل المطلق على المقيد، هذا البحث أصلا برمته إنما هو بحث فيما كان القيد، يعني دخيل في الجعل والحكم والإنشاء وما شابه ذلك، يعني احترازي بعبارة أخرى. أما القيود الأخرى التي تأتي من باب ذكر التمثيل، من باب دفع التوهم، من باب التنبيه على أن هذا أحد المصادر المغفول عنها عند المكلفين، من باب رفع الحاضر، من باب القيود الأخرى التي يؤتى بها لا لأجل الغرض الجدي من التقييد، ليس احترازا يعني أتي بها، دواعي التقييد أتي به لجهات عديدة أخرى. هذا يجب الالتفات إلى أنه ليس من المقيد الاصطلاحي، صورة مقيد لكن لبا وحقيقة ليس مقيد، وخارج عن محط البحث، خارج عن محط البحث. محط البحث هو القيد الاحترازي المراد أصالة، لأنه مرتبعا بتبع دواعي وأغراض أخرى. البحث في ماذا؟ في القيد المراد أصالة. هنا يبحث بحث الحمل المطلق عن القيد، فيجب الالتفات جدا أن القيد الذي يؤتى به لأجل دفع توهم، لأجل بيان مورد ابتلاء المكلف، لأجل التنبيه على شيء، أو لأجل التمثيل، لأجل أبرز الأفراد، لأجل هذه أغراض دواعي عديدة أخرى، هذا ليس من المقيد الاصطلاحي ولا يحمل مطلق عليه. وخلاف ظهور الأول القيد، الظهور الأول القيد أن يكون احترازيا، كون لغير الاحترازية يحتاج إلى قيد، عفوا يحتاج إلى قرينة. كون المقيد لغير الاحتراز يحتاج إلى قرينة. المورد لا يخصص الوارد، مثلا كون القيد في سؤال السائل ليس بقيد صحيح، هل بقى ذا متيقن في مقام التخاطب. كلامنا في القيد الذي هو في كلام الشارع نفسه، كلام المعصوم نفسه، القيد الذي في كلام الشارع نفسه الأصل في الاحترازية. سيجي هذا البحث الذي مر بنا على التفصيل والأقوال المختلفة. هو كم تقسيم مرعنا قلت مو عبط لأجل معمعية البحث، بس المهم هذا المطلب، وهو ماذا؟ أن كل هالمعمعة في البحث والأقوال والتفاصيل والاختلاف في الأقوال فيها مورد موضوع البحث عندهم هو القيد الاحترازي، لا القيد غير الاحترازي. والقيد الاحترازي إنما هو إذا لم يؤت به لأجل دواعي أمور أخرى. كيف الصعوبة موجودة في مقدمات الإطلاق إذا تذكرون في تعيين الجهة؟ هنا أيضا في صعوبة في القيد الذي يدعى أنه غير احترازي، فإذا كان في كلام المتكلم في كلام الشارع نفسه، أما القيود التي في كلام السائل أو في كلام شخص غير المعصوم، مثلا صور القرآن ينقل كلام واحد آخر ثم يأتي بكلام الله أو جواب الله، هذا الكلام مثلا شبيه بالقيد الذي في كلام السائل. الكلام في مورد البحث، موضوع البحث في القيد الذي يأتي في كلام الشارع، أما القيد الذي يأتي في كلام الآخرين هذا الباب قدر متيقن في مقام التخاطب. إذا تتذكرون مر بنا أن القرينة السياقية ليست، القيد السياقي ليس دلالته أقوى من الإطلاق. الإطلاق قرينة مقدمة على التقييد النابع من السياق من التخاطب، مر بنا هذا البحث. هذه أمور على ضوابط صغروية مهمة كثيرا ما يغفل عنها. نرجع إلى هذا القول، هذا القول في تقريب حمل المطلق على المقيد يقول إن لم نحمل المطلق على المقيد فلا محال المقيد يكون من باب التمثيل وأبرز الأفراد، وهذا خلاف الظاهر، لأن ظهور القيود الظهور الأول في القيود أن تكون ماذا؟ تكون احترازية. الظهور الأول في القيود أن تكون احترازية. إذن لابد أن نحمل الأمر في المطلق أو نحمل الأمر بالمقيد على الاستحباب، هذا أيضا خلاف الظاهر. فلا محالة يتعين حمل المطلق على المقيد، لأنه فيكون جمع بين الدليلين وعمل بالدليلين وجمع بين الدليلين. كلام المرحوم العفون عليه الحال عنده إشكال على هذا التقريب، عنده إشكال على هذا التقريب، لأنه الجمع بين الدليلين يمكن أيضا بحمل المقيد على الاستحباب، أيضا حمل الجمع بين الدليلين، حمل المقيد على الاستحباب أيضا جمع بين الدليلين، نكتب جمع بين الدليلين لا يتعين صيغته، المفروض يطعم هذا التقرير بأن ظهور المقيد في التقييد أقوى من ظهور ماذا؟ من ظهور المطلق في الإطلاق، هكذا أفضل. هذه الضميمة المتأخرين على صحة الكفاية قالوا هاي الضمير بهالمقدار هم فرد إشكال على صاحب الكفاية، باعتبار أن صاحب الكفاية يرى أن دلالة صيغة الأمر على الوجوب بالإطلاق، دلالة صيغة الأمر على الوجوب بالإطلاق، فصيغة الأمر بالمقيد، صيغة الأمر بالمقيد دلالتها على وجوب المقيد بالإطلاق، صيغة الأمر بالمقيد دلالتها على وجوب المقيد بالإطلاق. ومن جانب ثاني المطلق، الأمر بالمطلق مطلق، فلما قدم أحد الإطلاقين عن الآخر؟ لما قدم أحد الإطلاقين على الآخر؟ نعم، من يلتزم بأن دلالة الأمر على الوجوب لا بالإطلاق بل ماذا؟ بالواضح، حينئذ نعم يتم هذا التقريب، هذا إشكال سجل على الآخر، ولكن ظاهر هذا الإشكال قابل للدفع عن الآخر. وبغض النظر عن إشكال الدفع عن الآخر، هنا في البين نقطة مفيدة كلية، أهم قضية نقض إبرام والإشكال والجواب. النقطة المفيدة مهمة هي هذه، أن الإطلاق كما مر بنا أقسام وأنواع، أن الإطلاق كما مر بنا أنواع وماذا وأقسام، وليس ظهور الإطلاقات في أنواع الإطلاق وأقسامه على درجة واحدة من قوة الظهور. هذه مسامحة، دعوة وتخيل أن الإطلاق كل أنواع وأقسام على وتيرة واحدة، مسامحة. مثلا سأجي لكم مثال، الإطلاق اللفظي أقوى ظهورا من الإطلاق المقامي لو تعارضا أو تنافيا. مثلا الإطلاق اللفظي أقوى ظهورا من الإطلاق الأحوالي، والإطلاق الأحوالي أقوى من الإطلاق المقامي، درجات. في إطلاق الإثباتي تذكرون في أقسام مر بنا، إطلاق ملاكي وإطلاق ذاتي وإطلاق لحاظي وإطلاق إثباتي. إثباتي هم ذكرنا جملة من أقسامه مو كلها، يعني المتصل المنفصل اللفظي الأحوالي المقامي على قسمين بعد مر بنا. ليش في إطلاق لفظي ما تعرضنا له يعني في هالمبحث، وإن كنا تعرضنا له في مباحث العام الماضي أو شيء؟ إطلاق شنو هو؟ إطلاق إثباتي أكو هناك يراد به بمعنى إرسال اللفظة، هو إطلاق إثباتي هكذا، إرسال اللفظة بلا ضميمة، إرسال اللفظة. مثلا يقول إطلاق أي لفظة يقتضي استعمالها في المعنى الحقيقي، لو يسمونها أصوات الحقيقة للاستعمال، هذا إطلاق بس مو مقتضى السعة. مقتضى شنو؟ تعيين المستعمل فيه. سيجي هذا البحث، بس المهم أنه في أحد أنواع الإطلاق معنى إرسال اللفظة. مثلا المجاز المشهور الإطلاق لللفظة التي هي ذات مجاز مشهور تقتضي غير أصل الحقيقة، تقتضي شنو؟ انصراف إلى المجاز المشهور. هذا إطلاق معنى إرسال اللفظة. هذا الإطلاق اللي هو معنى إرسال اللفظة ظهور، دققوا، ظهور أقوى من الإطلاق الإثباتي في سعة الطبيعة. إطلاق إثباتي أنواع، في إطلاق إثباتي إرسال اللفظة يعين أصل المعنى الذي استعمل، مجاز، حقيقة، وجوب، ندب، هذا مو سعة وضيق. هذا دققوا، الإطلاق الذي يعين أصل المعنى المستعمل فيه بإرسال لفظة عندهم في الفقه، في يوميات الفقه، هذه نقطة مهمة، أقوى ظهورا من الإطلاق الذي فيه سعة الطبيعة وضيق الطبيعة. لماذا؟ واضح، لأن هذا جاي يعين لك أصل المعنى، قد ينافي حصة من طبيعة أخرى. وليكن هذه مو سعة وضيق طبيعة، هذا الإطلاق، هذا الإطلاق الإثباتي نمط عبر عن إرسال اللفظة. إطلاق اللفظ يقتضي الحقيقة، هذا إطلاق مو يعني السعة، اسم إطلاق بس مو السعة بمعنى الإرسال، لأن هذا الإطلاق الإثباتي بالدقة ليس معناه سعة، بالدقة معناه إرسال، إرسال بلا ضميمة، بلا ضميمة قيد، بس قيد قيد يعني بمعنى لفظة منفردة أو لفظة بضميمة، سعة قيد تقييد، إرسال بهذا المعنى، انفراد الإطلاق معنى الانفراد، التقييد بمعنى الضميمة، هذا النوع من الإطلاق اللي هو الإرسال اللفظة. إرسال اللفظة منفردا أو بضميمة هاي يسمون إطلاق وتقييد، بس هذا مو معنى سعة وضيق، هذا معنى انفراد، هو انفراد وضميمة. هذا كثيرا ما يستعمل في علوم اللغة، العلوم اللغة الإطلاق والتقييد ليس معنى سعة وضيق، بمعنى الانفراد والضميمة. هذا أقوى من جميع أنواع الإطلاق، السعة والضيق عند اللغويين، عند البلاغين، هذا لازم يثبت لي حتى عند الفقهاء. لكن نكمل فيه الكلام غدا، التركيز عليه مهم جدا، هذه النقطة نفس النقطة فائدة معتبرة. وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.